رواية من الروايات رواها الشيعة ورواها السنة أيضا عن البراء بن عازب، رأيت النبي صلى الله عليه وآله والحسن بن علي عليهما السلام على عاتقه، يعني النبي حامل الإمام الحسن على عاتقه، والنبي يقول اللهم إني أحبه فأحبه. ماذا نستفيد من هذه الرواية؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وآله، اللهم، الخطاب ليس مع الناس، يعني مرة النبي يخاطب الناس ويقول لهم أيها الناس إنني أحب الحسن عليه السلام فأحبوه، ومرة يخاطب الله تعالى، خطابه لله تعالى ينقلنا إلى عالم آخر من عوالم المقامات والفضائل لأهل البيت عليهم السلام. اللهم، الخطاب من النبي إلى الله سبحانه وتعالى كخطاب الحسين عليه السلام، اللهم إنه قد برز إليهم غلام إلى آخره عندما برز الأكبر عليه السلام، أو لما قال أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا في رسول. النبي يخاطب الله سبحانه وتعالى، اللهم إني أحبه. من المتكلم؟ يعني إلهي أنا الذي لا أنطق عن الهوى، أنا الذي اخترتني لكي أكون خاتما لأنبيائك، أنا الذي قلت في حقي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني فاتبعوا محمدا يحببكم الله ورسوله. أنا جيب كل الأوصاف للنبي صلى الله عليه وآله، بعد ذلك تقول هذا الشخص الذي يحمل كل تلك الأوصاف التي هو عصارة كمالات خلق الله سبحانه وتعالى، وهو أجمل ما خلق الله سبحانه وتعالى، يخاطب الله سبحانه وتعالى ليقول اللهم إني أحبه، ويأتي بالمؤكدات إني أحبه. فأحبه، يعني يا رب إني أحب الحسن إلهي فأحبه. ودعاء النبي صلى الله عليه وآله لا يعني أنه لم يكن فكان، بل هو كاشف، بمجرد أن قال اللهم إني أحبه كاشف عن محبة الله تعالى للحسن صلوات الله عليه، لأنه حاشا للنبي أن يرضى ما لا يرضاه الله أو يغضب لما لا يغضب له الله، بل الله يرضى ما يرضاه محمد ويغضب لما يغضبه محمد صلى الله عليه وآله. اللهم إني أحبه فأحبه، هذه رواية. الرواية أخرى عن لص الرواة أبي هريرة، هذا الظالم لأهل البيت عليهم السلام، وله موقف بين يدي الله تعالى يوم القيامة، وسيخاصمه علي بن أبي طالب عليه السلام لكثرة ما روى في حق أعدائه من فضائل، ولكثرة ما سبق من علي فضائل وجعلها لأمثال معاوية وأضرابه. هذا أبو هريرة من باب ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره أبو هريرة. قال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو حامل الحسين بن علي عليهما السلام وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. طبعا الحديث صحيح عنده. طيب، هذه بينت القسم الأول، اللهم إني أحبه فأحبه. فإذا كان النبي يخاطب الله تعالى بأنه يحبه يكشف عن شيء. شوفوا إخوتي، تنبهوا لهذا، أنا قلت لكم ما خاطب الناس خاطب الله سبحانه وتعالى، يكشف والله العالم عن شيء، وهو بأنه لا يفهم أحد ولا يستطيع أحد أن يفهم ولا يستطيع أحد أن يدرك حب محمد للحسن صلوات الله عليهما وآلهما، لذلك خاطب الله سبحانه وتعالى فقال اللهم إني أحبه، يعني أنت الذي تعرف ما أقصد، أنت الذي تعلم بما في نفسي، أنت الذي يا رب يعني والعياذ بالله ما أعبر بالكلمة تستطيع، أنت الذي يا رب عندك القدرة على الإحاطة بكل شيء، فأنت تحيط بمعرفتي بحبي بمشاعري بأحاسيسي بتعلق بهذا الغلام اللهم إني أحبه، لا يخاطب الناس بل يخاطب الله تعالى، لأن خطابه للناس تضيع لحق الحسن عليه السلام أو تضيع لحق حب النبي صلى الله عليه وآله بإمام الحسن. يعني شوفوا الآن الشاعر في بعض الأحيان يكتب الإنسان أبيات من الشعر لا يقرأها على أي كان، ليش؟ لأنه سيضيع الشعر عليهم إذا ما كانوا من أهل الأدب ومن أهل البلاغة ومن أهل الذوق. نعم يقرأه على الناس التي تتقن هذه المعاني، تفهمها، تعيشها، تطرب على عزف أوتارها، عند هؤلاء يقرأ شعره. الله النبي صلى الله عليه وآله حبه للحسن عليه السلام لا يستطيع أحد أن يفقهه ويفهمه، لذلك لم يجد أحدا مستحقا لأن يخاطبه بهذا الخطاب، عندها لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، اللهم إني أحبه فأحبه. يعني وإن لم يكن النبي شاعرا، لتقريب الصورة فقط، كأن النبي أراد أن يقول بيتا من الشعر، أراد أن يعبر عن هذا الشعور الذي بداخله الذي هو شعور رباني ليس كشعور بقية الناس، فلن يجد أحدا يدرك هذا الشعر ويتذوقه، لذلك التفت إلى الله تعالى فقال اللهم إني أحبه. هذا المعنى أتمنى أن تكتبوه أن تدونوه، لأنني لم أرى أحدا التفت إليه في هذه الرواية. قد يكون هناك من التفت إليه، ولكن أنا أحمد لا أعرف أحدا التفت إليه بحسب معرفتي الصغيرة والقليلة جدا قليلة. يعني فإذا هذا حديث من الأحاديث. حديث آخر يرجع نفس الشخصية أبو هريرة، ليقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه الحسن والحسين، هذا على عاتقه وهذا على عاتقه، يعني أحدهما على عاتقه الأيمن والآخر على عاتقه الأيسر، وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة، يقبل هذا مرة وهذا مرة، حتى انتهى إلينا فقال له رجل يا رسول الله إنك تحبهما. والله ما أدري من هو هذا الصحابي اللي قال هالكلام، بس لو نعرف كنا عرفنا ماذا يقصد بهذه الكلمة. على كل حال فقال النبي نعم، من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. هذا مقام آخر من مقامات فضائل الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما، يذكرنا بمقام الزهراء عليها السلام، من أغضبها فقد أغضبني، من آذاها فقد آذاني. وهذا يعيدنا إلى سورة إلى آية إن الله وملائكته يصلون على النبي، لما كان آل محمد صلى الله عليه وآله جعلهم الله جعل مقامهم مقام نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، كان من أحبهم أحب محمدا، من أغضبهم أغضب محمدا، من أحسن إليهم أحسن إلى النبي، من آذاهم آذى النبي، من تولاهم تولى النبي، من تولى عنهم تولى عن النبي. وعليها ركب كل ما يمكن أن تركبه من أوصاف، من حاربهم حارب النبي، من خرج عليهم خرج على النبي، على جمل، على فيل، على بعير، على حمار، على أي حيوان من الحيوانات، وما أكثر الحيوان. يبقى كلام، أنا أطلت عليكم ولكن سأني هنا، يبقى الكلام حول أعظم ما قدمه الإمام الحسن عليه السلام لمشروع الله تعالى. شوفوا لابد بحسب الدراسات المعرفية الموجودة عندنا، كل معصوم من المعصومين 14 صلوات الله عليهم أجمعين، كل واحد منهم قام بدور قدم فيه للدين والمتدينين تضحية وهدية ثمينة وجوهرة غالية لا يمكن أن تثمن ولا يمكن أن يدرك عظمة ثمنها ولا يمكن أن يدرك عظمة ثمنها إلا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله، ثم الزهراء عليه السلام، ثم أمير المؤمنين، ثم الإمام الحسن عليه السلام. طبعا وهذا بحث رائع، لو أنه الإنسان يستطيع أن يصل إلى معرفة ذلك الدور الذي حمله كل واحد من المعصومين، هذا بالدرجة الأولى، ثم بالدرجة الثانية أن يصل إلى تفاصيله وأن يصل إلى فقهه وفهمه، فيغوص في أعماقه لكي يستخرج جواهره ودراريه
ولا يوجد عند محمد وآل محمد إلا الجواهر والدراري، أما عند غيرهم فلا يوجد إلا النتن وإلا المدر وإلا الحجر. هذا إذا كان الحجر والمدر أيضا يخرج من عنده. الإمام الحسن عليه السلام لسائل أن يسأل: ماذا قدم الإمام الحسن عليه السلام للدين؟ أبرز شيء في حياة الإمام الحسن عليه السلام هو صلحه مع معاوية. لكن كيف كان صلحه مع معاوية؟ هو خدمة للدين والمتدينين، وهو الحلقة الراسخة والرابطة لحلقات الإمامة. مثل حسين عليه السلام، فلسفة عاشوراء، فلسفة تضحية الحسين عليه السلام تحتاج إلى أيام الكلام فيها، بل إلى شهور. فإذا أدركنا فلسفة هذا العمل، فلسفة هذا الفعل، عندها سندرك أي هدية ثمينة قدمها هذا الإمام لهذا الدين. يعني عند الإمام الحسين عليه السلام قد أكون وفقت لإشارة فيها عندما قلت في قصيدة الأربعين: ذبحت عفوا قد كاد دين الله يبلى رسمه وأعاده سبط النبي جديدا. حتى الآن لم نقول ما هي يعني أين هو الدور أو عمق الدور في دور الحسين سلام الله عليه. كيف أعاده سبط النبي جديدا؟ سيأتي: لولاه ضل المسلمون سبيلهم والصبح ضل بليله مفقودا. ما الذي حدث؟ ذبحت سيوفهم بحد وريده، أكبرت نحرا للضلال مبيدا. ذبحت سيوفهم بحد وريده، أكبرت نحرا للضلال مبيدا. مهما يعيش الحق وهو مخلد سيظل يشكر للحسين وريدا. لوريد الحسين عليه السلام، هذا الوريد الذي قطع على أرض كربلاء، حفظ الحسين وريد الدين. ولولا وريد الحسين لقطع نحر الدين ولا قطع وريد الدين. طبعا الأمر يحتاج إلى تفصيل أكثر، ولكن قلت أشرت إليه إشارة في القصيدة. الإمام الحسن عليه السلام بصلحه قدم للدين تقدمة لا يمكن لأحد أن يدرك علوه وسموه وخطورة هذه الهدية وهذه التقدمة منه سلام الله عليه. نعم، يستطيع الإنسان أن يتلمس عظمتها إذا غاص في تفاصيلها وفهم ظروفها وفهم وفقها أعماقها وغار يعني في أوساطها فاستخرج من لآليها ما استخرج. عندها لن يدرك كل شيء، ولكن سيدرك تلك العظمة التي تحار فيها العقول.